بعيد من مصر من كذا من كذا وهناك صعوبة، والصحابة أيضا كانوا صعوبة. وأفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعتمد عن أقارب البيتين الذي لم يعتمدوا قط. يقول والصحابة لهم أقارب أموال لم يعتمدوا قط. ما يقولون هذا من يقولون الأرواح يأتي اليوم سعودتين أو ثلاث أواقع أكثر يأتي بهداية أنه يشتري مسابع ويزدع عائل رجل أو عن الذي يفعلوني أو فعلا في الخالق فيأتي بالموسم بقرابة عشر رمضان أو أكثر من أجل أن يتصدق بها على قلبه. وهذا غير مشهور ولا يشرع تكرار العمر، لأن العمرة كما قال المقيم رحمه الله العمرة هي مقصود منها عمارة المسجد الحرام، سميت العمرة لأن صاحبها يعمر المسجد الحرام، جاء ليعمر المسجد الحرام. فإذا جاء ليعمر بالطواف والصلاة والعبادة فإنه يسن له أن يدخله بهذا اللباس الخاص وبهذا المسجد الخاص، يعني تعظيما للبيت يأتي معتمرا. إذا أقبل لبس ثياب الإحرام ودخل على هذا النحو عن الصفة معظم للبيت ملبيا يطوف ثم يسعى ثم يقصر ثم يبقى في المسجد الحرام يعمره بأنواع الطاعات من طواف وصلاة وقراءة وذكر وصدقة ونحو ذلك. أما أن يخرج ثم يعود ثم يخرج ثم يعود فلا أصل له في الإسلام. لكن لو احتج بفعل عائشة رضي الله عنها فإن جاءت في أول الأمر جاءت متمتعة أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل أن تصل إلى مكة ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقران فقرنت أدخلت الحج على العمرة صارت قارنة. والقران نسكا قال النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لحجك وعمرتك. ثم الآن حجت واعتمرت لكن لم تطب نفسها قالت يا رسول الله يرجع صواحبي. كانت صغيرة في السن قرابة 18 توفي النبي عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة. قالت يا رسول الله إني أجد بنفسي أن يرجع صواحبي بحج وعمرة يعني منفصلة وأرجع بحج أنها يعني ما فصلت بين الحج والعمرة. لما رأى حزينة ورأى متأثرة ولحت عليه أذن لها أن تأتي بعمرة بعد الحج. هذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز، لأنه لو كان حراما لما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يطيب خاطرها بمحرم، لا يمر عليها. إذا نقول نتوسط، وأن الاتيان بعمرة يعني عمرة ثانية بعد حج أو بعد عمرة أولى فهو ليس بحرام، لكنه ليس الأفضل. هذا الذي أنا الوسط الذي تجتمع عليه النصوص. لو كان هو الأفضل لحث النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة الذين حلوا وبقوا أربعة أيام وهم متحللون، كان يأمره ويرغبه بكثرة العمر. فلما لم يفعلوا ولم يأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه ليس في فضل. حتى عائشة لما قالت له ما وافق من أول مرة قال يكفيك طوافك بالبيت والصفا والمروة والمروة من حجك وعمرتك، يعني ما في داعي. كان يقول لا داعي للعمرة لأنك اعتمرتي وكذا. لكن لما صلت وردت عليه طيب خاطرها. هذا واضح الجمع بين النصوص يتضح منه أن تكرار الأمر خلاف السنة. أتنزه بعض العلماء قال بدعة، بعض العلماء قال أنه بدعة، لكن هذا قول صحيح. لا نقول بدعة قد أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه عائشة رضي الله عنها، لكن نقول قول الوسط أنه مباح وأنه مفروض. والأفضل للمسلم أن يقتصر على عمرة واحدة في كل سفر، يسافر يعتمر مرة واحدة ويبقى ما شاء يوم أو عشرة أو شهر أو شهرين، إن حب يطوف يطوف، الطواف مشروع في كل وقت، كل مطاف سبعة أشواط صلى ركعتين ويصلي ويقرأ القرآن ويعمل جميع الأعمال الصالحة. هذه عمارة الاستحرام بالعبادة والطاعة. أما التكرار فإنه غبص. ثم قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يعني هذا هو الوقت الذي يشرع فيه الإحرام للمتمتع. إذا أتى بالعمرة تحلل يحرم في اليوم الثالث يسمى يوم التروية، هذا على سبيل الاستحباب. لو أحرم قبله أو بعده فأحرم الأمر واسع، لكن الأفضل السنة يحرم ضحى اليوم الثالث. لو قال قائل أنا لن أحرم الضحى، يعني أحرم يوم عرفة الصباح، ما هي بس حج صحيح وليس على الإذن، لكن فاتته الفضيلة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المتحللين أن يحرموا اليوم الثامن الضحى قبل الظهر، ثم ذهبوا إلى منى وصلوا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء. هذا كله على سبيل الاستحباب. لو أن شخصا لم يذهب إلى منى في اليوم الثامن وأحرم اليوم العاشر اليوم التاسع يوم عرفة الضحى وذهب إلى عرفة مباشرة فحج صحيح وليس بآثم، لكن فاتته السنة. وهذا الله أنه كالتهنئة وأن الحاج يحرم اليوم الثامن، لأن الحج لا يبدأ إلا من يوم عرفة. الحج عرفة أول واجب مؤقت الحج في بعد الإحرام والوقوف بعرفة والركوع، لكن ما قبله سنن. فهذا الله أنه كالتهنئة من أجل أن يتهيأ الحاج يوم عرفة يحرم يوم الثامن ينقطع عن الملذات من اللباس والطيب وما شابه ذلك والجماع وذلك محظورات الإحرام، ويذهب إلى منى يترك بيته حتى كمل المكة يخرج إلى منى في هذا المشهد ويبقى إلى الغد قرابة 24 ساعة، يعني أقل من 24، يعني نصف يوم وليلة يتهيأ ليوم عرفة. وهذا مثل الذي يأتي للصلاة، الأفضل أن يأتي قبل الإقامة حتى يصلي حين المسجد أو السنة الراتبة إذا كان راتبة قبلية كالظهر، ثم يتهيأ للدخول في المرض. فرق من الذي يأتي مع الأذان يتسنى ويجلس يذكر الله ويقرأ القرآن ثم يدخل الصلاة، فرق بينه وبين الذي يأتي على الإقامة ويدخل مباشرة. الأول تهيأ لأنه عنده سكينة ومنينة، صلى ذكر الله قرأ القرآن استعد نفسيا تهيئا كانت الصلاة بخشوع ومنينة وسكينة، بينما الذي جاء من الدنيا خرج من الدنيا مباشرة لما سمع الإقامة ترك ما في يده وجاء قد يسرع في الطريق ثم يدخل الصلاة مباشرة. فإن في الغالب أن الذين هم مشوش سيفكر بالأشياء التي كان يباشرها قبل الصلاة، فلذا يندم ويستحب للمصلي أن يتقدم أن يتمكن في الصف الأول وأن يدعو الإمام يستعد لتهيئة الصلاة. كذلك الصيام رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يصوم إلا قليلا كما ثبت في الحديث الصحيحين. ما هو السبب؟ في التهيئة والعلم. هذا هو السبب، أنه يتهيئ لدخول شهر. قد يكون حكم أخرى، هذه من الحكم أنه يتهيأ ويستعد. وهذا واضح أن الشخص الذي صام شعبان أو أكثره فإذا دخل عيد رمضان وإذا هو قد تعود على الصيام نفسه ساكنة مطمئنة لا يجد مشقة للصيام ولا يجد ضيقا ولا حرجا، وإنما يفرح ويتلذذ. بينما شخص لم يصوم وصام أول يوم رمضان تجد أنه في ضيق وفي ثقل ربما تسوء أخلاقه، وتجد الناس في أول رمضان في الدوام مثلا في العمل الإنسان في ضيق وأخلاقه ضيقة نفسه ضيقة ويغضب عند أدنى شيء لأنه خرج فجأة من الشهوات، كان يفطر وكان يتكبر وكان يشرب ويأكل وكذا فجأة صام. يتهيأ نفسيا وصيام. هذه حكمة الله، الإنسان يكثر من النوافل ولا سيما قبل الفريضة من أجل أن يتهيأ للفريضة. فلما كانوا في الطريق توجهوا إلى منى فأهلوا رجع من فعلوه الحج والإحرام الأمر فيه واسع، نحرم من مكة ثم خرج فلا بأس، وإن ذهب إلى منى أحرم في منى فلا بأس، فيحرم من أي مكان هو فيه. فجاء يوم الثامن والمتمتع دون الميقات فهو يحرم من مكان سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، لكن لو كان خارج الميقات فحل له يوم طائف، فأخذ العمرة يوم أربعة أو خمسة أو ستة ثم خرج الطائف، لأن الطائف وبقي جاء يوم ثامن من الطائف، هل يدخل غير الحرام ويحرم من ميناء؟ نقول لا، أنه الآن دخل وقت الإحرام ومر بالإحرام بالميقات يريد الحج فيجب عليه محرمة من الميقات، لكن لو دخل في اليوم السابع يقول لا يلزم الإحرام لأن الحج الوقت المشروع لم يحرم، وقت السنة الاستحباب لم يأتي. سأل أخذ عمرة في اليوم الخامس مثلا وذهب إلى الطائف وبقي اليوم السادس ثم رجع في اليوم السابع، أقول يبس يرجع بثيابه، وإذا جاء يوم الثامن يحرم من مكانه من مكة أو منى أو غير مكان. لكن شخص خرج الطائف وجاء يوم الثامن وهو في الطائف ثم تحرك ومر بالميقات في اليوم الثامن يجب عليه أن يحرم من الميقات، لأنه مر بالميقات ويريد النسك وجاء وقت المستحب فلا عذر له بعدم الإحرام، فيحرم إذا من أي مكان ما دام دون الميقات، فلا يشترط مكان معين، لا يشترط مكان معين للإحرام بالنسبة للمتمتع. فجاء يوم الثامن قال أحرم أي مكان، أنت في الحرم أحرم الحرم، في منى أحرم منى، في عرفة أحرم العرفة، أي مكان إلا إذا كان خالي المقام. قال فأهله بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي بمنى هذه السنة يصلي كما سبق، ويصلي قصرا بلا جمع، لم يكن يجمع عليه الصلاة والسلام، إنما كان يصلي قصرا بلا جمع، ولم يكن يصلي من السنن الرواتب إلا ركعتين الفجر، لم يكن يدعها عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر، والوتر يوتر في الحضر والسفر، إذا الذي تترك إذا قصر المسافر ترك راتبة الظهر قبلية وبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء، أما ما عداها فيصلي ما شاء، صلي الضحى لا بأس، صلي ما شاء، صلي صلاة الليل، صلي ما شاء، هذا الأمر مفتوح، صلي ما شاء لكن يترك الرواتب الظهر والمغرب والعشاء فقط، أما بقية الرواتب فهو كغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على رحلته بالسفر، صلي في السفر في الطريق، صلي ما شاء في الطريق، ثم بعد ذلك مكث قليلا أي في منى حتى طلعت الشمس وأمر بالقبة بشعر، يأتي الحديث عن صلى الله عليه وسلم من منى إلى نمرة ثم إلى عرفة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي المعين النافع والصالح ونرجو فيه وضع على المسلمين.